العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآله محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الخلاف في تحقيق الواجب التخييري. المصنف ذكر أقوالا أربعة قبل أن يبين تحقيقه، ثم شرع في بيان تحقيقه وقال أن الوجوب لا بد له من غرض، الأمر فعل اختياري للمولى الحكيم، للآمر الحكيم لا بد له من غرض وإلا كان عبثا ولغوا. ثم الغرض إما أن يكون متحدا وإما أن يكون متعددا، إذا أمر بشيئين أو أشياء فالغرض الداعي لهذا الأمر بالشيئين أو بالأشياء إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا. إذا كان واحدا تقدم من المصنف أن الجامع حينئذ يكون هو الواجب الذي يستوفي هذا الغرض، هو الجامع، وهاي الأمور المذكورة في الخطاب هي مجرد مصاديق للواجب حقيقة، وحينئذ يعود التخيير تخييرا عقليا لا تخييرا شرعيا. وفرغنا من هذا الشق، الكلام يقع في الشق الثاني، إذا كان الغرض متعددا، إذا كان الغرض الداعي للأمر بالأشياء المتعددة، إذا كان الغرض متعددا، حينئذ المصنف يقول إذا كان لكل واحد من هاي الأشياء المتعددة أو الشيئين، نذكر الشيئين ونفس الكلام يجري في الأشياء المتعددة، إذا أمر بشيئين بالإطعام وبالعتق وكان لكل واحد من هذين الشيئين غرض قائم به يستوفيه، حينئذ المصنف يقول لابد من افتراض أن هذه الأغراض المتعددة أغراض متنافية في الوجود لا يمكن أن تجتمع في الوجود، بحيث إذا وجد الغرض الأول منع ذلك من وجود الغرض الثاني، أغراض متنافية لا تجتمع في الوجود، لابد من افتراض ذلك، كما لابد من افتراض أن تكون الأغراض متساوية في نظر المولى وليس أحد الغرضين مقدما على الآخر، وليس أحد الغرضين أهم وأولى في نظر المولى من الآخر، لابد من افتراض هذين الأمرين، وإلا إذا لم يكن هناك تناف بين الأغراض فلا موجب للأمر بالشيئين بنحو التخيير. يعني إذا كان الإطعام بغرض، الإطعام يستوفي غرضا معينا، والعتق أيضا يستوفي غرضا آخر غير الغرض الأول، إذا لم يكن هناك تناف بين الغرضين وأمكن أن يجتمع هذان الغرضان في الوجود، فحينئذ لا معنى لأن يأمر الشارع المقدس بالأمرين على سبيل التخيير. عود ليش يخير بين الأمرين؟ إذا كان كذلك فلا بد من أن يأمر الشارع المقدس، إذا لم يكن هناك تنافي لا بد أن يأمر الشارع المقدس بالأمرين على سبيل التعيين، يأمر بالأول تعيينا ويأمر بالثاني تعيينا إذا لم يكن هناك تناف بين الأغراض. ما إلى معنى أن يأمر على سبيل التخيير، بل لا بد من أن يأمر على سبيل التعيين تماما تماما، مثلا كما لو قال مثلا أحضر الماء والسراج، هذا المولى يريد يطالع درسه فقال له للعكس، قال له أحضر الماء عطشان وأحضر السراج حتى يطالع درسه. إحضار الماء إلى غرض مستقل هو رفع عطش المولى، وإحضار السراج إلى غرض آخر هو الاستضاءة بالسراج للمطالع، كل من الأمرين إلى غرض مستقل، يمكن الجمع بين الأمرين، ماكو تنافي بين أن يرتفع عطش المولى وبين أن يستضيء المولى، لا تنافي بين الغرضين، يمكن أن يجتمع الغرضان. إذا كان كذلك فلا بد أن يأمر بالأمرين على سبيل التعيين لا على سبيل التخير. لذلك قلنا لا بد من أن تكون الأغراض، يعني لا بد من أن نفترض أن تكون الأغراض متنافية. مو إخواني لننسى، إحنا الآن قاعد نفسر حقيقة الواجب التخيري، كيف أن الشارع المقدس يأمر بشيئين على سبيل التخير؟ نقول حتى نصور الوجوب التخيري نقول لا بد من وجود غرضين متنافيين في الوجود، لذلك هو خير بين الأمرين. كما لا بد من افتراض، هذا الشيء الثاني اللي ذكرناه، لا بد من افتراض التساوي بين الأغراض، لا بد أن تكون الأغراض متساوية في نظر المولى، وإلا إذا لم تكن الأغراض متساوية في نظر المولى وكان أحد الغرضين أرجح وأولى في نظره من الثاني، أولى من الثاني، حينئذ مع التنافي لا بد أن يأمر بالأولى، يقع التزاحم حينئذ بين الغرضين، يقول غرضان متنافيان لا يجتمعان، أحد الغرضين أولى من الآخر، لا بد أن يأمر بالأولى وبالأرجح ويفرط بالثاني، هو يضطر لترك الثاني لعدم إمكان الجمع بين الغرضين، كما في رفع العطش والاستضاءة للدر، يقول أنا عطشان لا بأس، خلي أصير عطشان، خلي أبقى إلى الصباح عطشان، المهم أن أطالع درسي. فيقول له للعبد، يقول له أحضر السراج، ويفرط بإحضار الماء إذا كان أكو تنافي. إحنا فرضنا ماكو تنافي، لكن على فرض وجود تنافي هو يأمر بالغرض بما يحقق الغرض الأولى والأرجح في نظره، حينئذ تكتمل صورة الوجوب التخييري على النحو الثاني فيما إذا تعدد الغرض، إذا كان الغرض متعددا. طبعا قلنا إذا كان الغرض واحدا أصلا ما عندنا وجوب تخييري، عندنا وجوب تعييني بالجامع، والمذكورات مجرد مصادق، والتخير تخير عقلي. أما إذا تعدد الغرض، يقول إحنا لابد أن نفترض أن الأغراض متنافية، أولا لابد أن نفترض أن الأغراض متساوية في نظر المولى، حينئذ يأمر الشارع المقدس بالشيئين على سبيل التخير. مثال هذا النحو الثاني شنو مثاله؟ مثاله مثلا إذا قال المولى لعبده أطعم ضيفي أو ولدي، إذا قال له أطعم ضيفي أو ولدي، يأمر بأحد الشيئين، يأمر بالشيئين على سبيل التخيير، وما كان للولد إلا طعام واحد يكفي لشخص واحد حتى يصير تنافي بين الأغراض. إذا سد جوع الضيف لا يمكن أن يسد جوع الولد، وإذا سد جوع الولد لا يمكن أن يسد جوع الضيف، فيقع التنافي بين الغرضين. أولا لا يمكن الجمع بين الغرضين، ما عنده طعامين حتى يستوفي الغرضين، عنده طعام واحد، يقع التنافي بين الأغراض، الأغراض متساوية، هم إكرام الضيف في نظر المولى مهم، هل الإنفاق على الولد وسد حاجة الولد الضرورية هذا أيضا مهم في نظر المولى، أكو تساوي بين الغرضين، أكو منافأة بين الغرضين، فيأمر على سبيل التخيير. في مثل هذه الحالة شوفوا إخواني، يتصف كل واحد من الأمرين بالوجوب، إطعام الضيف يكون واجبا وإطعام الولد يكون واجبا أيضا، ولكن لا على سبيل التعيين كما كان يقول القول الثالث، مو القول الثالث كان يقول على سبيل التعيين يتعلق الوجوب بكل من الأمرين على سبيل التعيين، نقول لا، يأمر الشارع بكل من الأمرين، يتصف كل واحد من الأمرين بالوجوب لكن بسنخ خاص من الوجوب الذي يكون مقيدا بعدم جواز الترك في حالة دون حالة. في نفس مثالنا، ليش ذكرنا المثال حتى نطبق عليه، في مثالنا متى لا يجوز ترك اطعام الضيف، جاوبوني. هو قال له اطعم ضيفي او ولدي، شو وقت ما يجوز ان يترك اطعام الضيف؟ لا يجوز ان يترك اطعام الضيف اذا ترك اطعام الولد، اما اذا اطعم الولد بعد هم ما يجوز ترك اطعام الضيف؟ الجواب لا يجوز تركه. ليش يجوز تركه؟ لعدم التمكن من استيفاء غرضه، هو ما عنده الا طعام واحد، يقول انا انفقت على الولد، فحينئذ الشارع او المولى السيد ما يكلفه باطعام الضيف، فانما يجب اطعام الضيف فيما اذا لم يترك اطعام الولد، وهكذا بالعكس، انما لا يجوز ترك اطعام الولد في ظرف عدم اطعام الضيف، اما اذا اطعم الضيف فيجوز ترك اطعام الولد. هذا اللي قلناه بالقول الاول، اللي قلنا بالقول الاول ان التقييد بعدم جواز الترك، التقييد بعدم جواز الترك بالواجب التعييني هذا مطلق، لا يجوز ترك الواجب التعييني مطلقا، مطلقا في كل الحالات، الصلاة اليومية لا يجوز تركها مطلقا في كل حال. لا يقول أنا اليوم صايم خميس وصايم فخلي أترك الصلاة اليومية، لا، حتى إذا فعل الصيام يجب أن يصلي، ولا يجوز أن يترك الصلاة في حال من الأحوال. فالواجب التعييني لا يجوز تركه مطلقا، أما الواجب التخييري إنما لا يجوز تركه إذا ترك الآخر في ظرف ترك الآخر، أما في ظرف الإتيان بالآخر فيجوز تركه، بل هو مضطر إلى تركه. لذلك الشارع المقدس ما أمر بالعدل على سبيل التعيين، إنما أمر على سبيل التخيير، لأن لا يتمكن من الجمع بين الغرضين. وبذلك نفسر حقيقة الوجوب التخييري. فالوجوب التخييري هو أن يتعلق الوجوب بكل من العدلين، بكل من الشيئين، لكن سن خاص من الوجوب وطور وطرد خاص من الوجوب هو ما لا يجوز تركه لا إلى بدل، لا يجوز تركه لا إلى بدل، أما تركه إلى بدل فجائز ولا بأس به. ومنه يعلم أن المصنف في الشق الثاني، في النحو الثاني، فيما إذا تعددت الأغراض، يختار القول الأول، يختار القول الأول من الأقوال المتقدمة، يقول الوجوب يتعلق بكل واحد لكن بنحو خاص وبسمخ خاص من الوجوب، يمتاز هذا الوجوب التخييري عن الوجوب التعييني ببعض الآثار. وحينئذ بعد فرغنا من بيان وتصوير حقيقة الوجوب التخييري، يبقى ذات الإشكال اللي ذكرناه سابقا، هل يرد أو لا يرد؟ هل يرد هذا الإشكال اللي ذكر من أنه كيف يقال هذا واجب لكن يجوز تركه؟ نقول هذا مسألة جواز الترك في صورة الإتيان بالأمر الثاني هذا ليس محذورا ولا بأس به، وذلك لأن ثبوت الوجوب، شوية دققوا إخواني بس هاي النقطة ونفرغ من هذا، يعني كملنا بحثنا، ثبوت الوجوب للأمر للشيء للمتعلق بنحو مطلق وفي جميع الحالات، مثل الصلاة اليومية مثلا، ثبوت الوجوب مطلقا وفي جميع الحالات هذا يتوقف على وجود الغرض في الفعل مطلقا، مو حتى يكون دائما الفعل واجب، حتى يكون المكلف مطالبا دائما بالفعل ولا يجوز تركه في حال دون حال، لابد أن شنو؟ لابد أن يوجد الغرض في جميع الأحوال. ليش؟ لوضوح أن الأمر والوجوب يتبع الغرض سعة وضيقا، كما ذكرنا في بعض الأبحاث السابقة، الأمر والوجوب يتبع الغرض سعة وضيقة. الغرض بالنسبة إلى الأمر يكون بمنزلة العلة للمعلول، الغرض علة والأمر معلول. شارع المقدس ليش يأمرنا بالصلاة؟ لأن أكو غرض اسمه النهي عن الفحشاء والمنكر، هذا الغرض يمثل العلة في الوجوب، العلة في الأمر، العلة في طلب الصلاة. فكما أن الغرض يمثل علة في إحداث وفي وجود الأمر والوجوب، هو أيضا الغرض يتكفل الإبقاء على الأمر. الغرض كما يكون علة في إحداث الأمر، هو أيضا يكون علة في بقائه. ليش؟ لأن المعلول يفتقر إلى العلة وجودا وبقاء، كما أن وجود الأمر يحتاج إلى علة، يحتاج إلى الغرض، بقاء أيضا يحتاج إلى العلة ويحتاج إلى الغرض. فإذن حتى يكون الوجوب مطلق وثابت في جميع الحالات وفي جميع الظروف، لابد أن يكون الغرض مطلقا، وهذا ما لا يتوفر في محل الكلام. في محل كلامنا احنا قلنا في مثال أطعم ضيفي أو ولدي، الغرض ليس متحققا في كل واحد منهما على الإطلاق، وإنما يكون الأول مستوفيا للغرض إذا لم يتحقق الثاني، ويكون الثاني مستوفيا للغرض إذا لم يتحقق الأول. احنا نفترض أن الأغراض متنافية، لا يمكن أن تجتمع في الوجود، فالفعل الأول يكون واجدا للغرض إذا لم يأتي بالفعل الثاني. أما إذا أتى بالفعل الثاني، الفعل الأول بعد ما يتحقق غرضه، لا يستوفى غرضه لفرض التنافي بين الأغراض. ومن هنا طالما كان الغرض موجودا في حالة دون حالة، إذن الوجوب أيضا لابد أن يكون كذلك، الأمر لابد أن يكون كذلك، لابد أن يكون موجودا في حالة دون أخرى، لابد أن يكون موجود في حالة دون أخرى. وحينئذ بعد لا يلزم الإشكال المذكور سابقا. ليش؟ لأن احنا نقول أن إطعام الضيف في فرض جواز تركه ليس واجبا، فما يلزم اجتماع جواز الترك مع الوجوب. هو شنو إشكالنا؟ لا تنسون ذكرنا في أول البحث شنو الإشكال. قلنا الإشكال أكو إشكال على الوجوب التخييري، إذ لقائل أن يقول كيف يكون الوجوب التخييري واجبا مع جواز تركه؟ جواز الترك والوجوب أمران متنافيان لا يجتمعان. إحنا نقول في الوجوب التخييري بناء على تصوير المصنف ما يلزم هذا الإشكال. ليش؟ لأن في ظرف جواز ترك العتق هو ليس بواجب، هو متى يكون واجبا؟ إذا ترك الصيام. أما إذا فعل الصيام بعد يجوز ترك العتق، لكن حال جواز ترك العتق هو ليس واجبا، حتى تقول ما ينسجم الوجوب مع ترك الجواز. لا، هو في ظرف جواز تركه هو ليس واجبا، فهذا سن خاص من الوجوب، أن يكون الفعل واجبا في حالة دون حالة، أن يكون إطعام الولد واجبا في حال ترك إطعام الضيف، وأن يكون إطعام الضيف واجبا في حال ترك إطعام الولد. وحينئذ لا يلزم المحذور، ونفسر ونصور الوجوب التخييري بطريقة نحترز عن الإشكال ولا يلزم الإشكال. يقول المصنف: فيما لو تعدد الغرض يتصف كل واحد من الشيئين أو الأشياء بالوجوب، لكن سن خاص من الوجوب هو ما يجوز تركه إلى بدل، ما يجوز تركه إلى شيء آخر، يمتاز هذا الوجوب التخييري، هذا الوجوب التخييري يمتاز عن الوجوب التعيني في جملة من الآثار والخصائص. من الخصائص هاي الخاصية الأولى اللي ذكرناها، هاي أول الخصائص، راح يذكر المصنف خصائص ثلاثة. أول الخصائص هاي الخاصية الأولى التي ذكرت، وهي أن الوجوب التخييري عدم الجواز فيه، عدم جواز الترك فيه مقيد بصورة عدم الإتيان بالآخر، بخلاف الوجوب التعييني عدم جواز الترك فيه مطلق وليس به مقيد. هاي ميزة أولى ونعمل ميزة. هذا فارق واضح بين الوجوب التخييري وبين الوجوب التعييني. الوجوب التعييني عدم جواز الترك فيه مطلق وليس بمقيد، في كل حالة من الحالات لا يجوز تركه. أما عدم جواز ترك الوجوب التخييري الواجب التخييري هذا مقيد، مقيد في صورة عدم الإتيان بالعدل الآخر. أما في ظرف الإتيان بالعدل الآخر يجوز ترك الواجب التخييري. هاي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية اللي يذكرها المصنف هي أنه هو إذا جاء المكلف بالفعل في الوجوب التخييري، بالوجوب التخييري إذا جاء المكلف بالفعل استحق الثواب عليه، استحق الثواب على الإتيان بالفعل. كم ثواب يستحق؟ يستحق ثوابا واحدا، مو؟ إذا امتثل الوجوب التخييري قال أنا أصطرت عمدا، شنو كفارتي؟ نقول له كفارتك مخيرة بين خصال ثلاث، وجاء خصلة واحدة، كم ثواب يستحق؟ ثلاث مرات ثواب؟ لا، يستحق ثواب واحد. سواء جاء بخصلة واحدة، إذا جاء بخصلة واحدة نقول يستحق ثواب واحد، وهذا واضح. ليش؟ لأن هاي الخصلة الواحدة واجبة، في ظرف ترك الخصلتين الأخرين الإتيان بالواجب يكون امتثالا يستحق الثواب. وهكذا إذا جاء بالخصال الثلاث جميعا أيضا نقول لم يستحق إلا ثواب واحد. ليش؟ جاوبوني. نقول لأنه ليس إلا غرض واحد، وما حقق للمولى إلا غرض واحد. ليش؟ لأن صحيح كل واحد من الخصال الثلاث بغرض، لكن الأغراض متنافية لا تجتمع بالوجود. فإذا صام أولا مثلا حقق غرض الصيام، وإذا أعتق يمكن أن يحقق الغرض من العتق؟ الجواب لا، لفرض التنافي. إذا أطعم يمكن أن يحقق الغرض من الإطعام؟ الجواب لا، لفرض التنافي. إذن هو حتى إذا جاء بالخصال الثلاث لا يحقق للمولى إلا غرضا واحدا، وحينئذ يستحق ثوابا واحدا. وهذا بخلاف الوجوب التعييني. إذا جاء بثلاث واجبات تعيينية كم ثواب يستحق؟ ثلاث مرات. هذا أيضا ميزة أخرى يمتاز الوجوب التخييري عن الوجوب التعييني، بتعدد الثواب بالوجوب التعييني وعدم تعدد الثواب في الوجوب التخييري. الخاصية الثالثة والأخيرة اللي يذكرها المصنف هو أن المكلف إذا ترك فعلا وجاء بالآخر هل يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ الجواب لا، لا يستحق العقاب. ليش؟ لأن هو هذا مقتضى التأخير، هو مقتضى التأخير أن يكتفى منه بفعل واحد. وأما إذا ترك الفعلين معا، إذا قلنا له أطعم أو أعتق، هو لا أطعم ولا أعتق. الأبو السيد قال له للعبد، قال له أطعم ضيفي أو ولدي، هو تكاسل لم يطعم لا الضيف ولا الولد، شم عقاب يستحق؟ أحسنتم، لا يستحق إلا عقابا واحدا. ليش؟ لأن لأن العبد لم يضيع على مولاه إلا غرضا واحدا، فوت عليه غرض واحد. وأما الغرض الثاني هو فوت عليه؟ الجواب لا، الغرض الثاني فائت لا محالة. ليش؟ للتنافي بين الأغراض. هو يعلم المولى، لي قدام يعلم المولى أن غرضا من الغرضين لا بد أن يفوت عليه لعدم وجود أكثر من طعام واحد. العبد تسبب في فوت غرض واحد فيستحق عقابا واحدا. فإذا بالوجوب التأخيري إذا ترك الفعلين معا لا يستحق إلا عقابا واحدا، بخلاف الوجوب التعييني إذا ترك وجوبين تعييني فيستحق عقابين اثنين. هاي الخصوصية الثالثة اللي على أساسها يمتاز الوجوب التخييري عن الوجوب التعييني. إذن صورنا الوجوب التخييري بناء على تعدد الغرض، وبينا ثلاثة من الآثار يمتاز بها الوجوب التخييري عن الوجوب التعييني، واحترزنا من خلال التصوير عن الإشكال المذكور سابقا. قال قال وإن كان بملاكي أنه يكون في كل واحد منهما غرض. وإن كان اسم كان شنو؟ نرجع من البداية. نعم أحسنتم. قال والتحقيق أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أن هناك غرض واحد، أو كان الأمر بالشيئين بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض. عود ليش أمر بشيئين معا على سبيل التأخير وعلى سبيل العطف بأو؟ قل لي وجود غرضين كل واحد بغرض. يقول وإن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل. هاي جملة لا يكاد، هاي صفة للغرض، قاعد يبين هاي الأغراض. يقول هاي الأغراض مو مطلقة، لا أغراض مطلقة بأنها أغراض متنافية. لا يكاد يحصل هذا الغرض، هذا الغرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه، بإتيان الآخر. يعني أن الأغراض متزاحمة، الأغراض متمانعة وجودا، لا يمكن أن تجتمع في الوجود. لا يكاد يحصل يعني هذا الغرض مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه، بإتيان الآخر. مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه، بإتيان الآخر، لا يحصل الغرض من الأول الموجود في الأول. ما ذكر التساوي وكان مفروض يذكر، مو لابد أن يقول هاي الأغراض متساوية، مو هيك لابد من أن تكون أغراض متساوية. وإلا إذا ما كانت الأغراض متساوية يصير تزاحم، ويعمل المولى قواعد التزاحم ويقدم الأهم على المهم، ويأمر إذا كان مثلا مو مهم عند السيد مثلا أن يطعم الإبل، إذا ما أكل اليوم يأكل غدا، إذا ما أكل الآن بالغدا يأكل بالعشاء. مهم الضيف. إذا كان كذلك يأمر العبد بإطعام الضيف تعيينا ويفرط بذاك الغرض الثاني مع التزاحم. فإذا اللي أريد أقول أن مجرد التنافي والتزاحم هذا ليس كافيا في تصوير الوجوب التخييري. مجرد التنافي ما يطلع أن وجوب تخييري، لا، قد ينتج وجوبا تخييريا وقد ينتج وجوبا تعيينيا. فحتى نصور الوجوب التعييني يكتمل التصوير الثبوتي لابد أن نفترض أن الأغراض متنافية أولا متساوية ثانيا. ما أدري ليش المصنف ما ذكر، كان ينبغي أن يذكر كان كل واحد، كل واحد منين؟ من الشيئين، منهما من الشيئين. كان كل واحد منهما من الشيئين واجبا، لكن مو تعيينا كما كان يقول القول الثالث. يقول تعييني لكن شنو؟ يسقط الأول بإتيان الثاني، يسقط الثاني بإتيان الأول. يقول لا، مو وجوب تعييني، وإنما بنحو من الوجوب، بسنخ خاص من الوجوب. أي وجوب؟ هذا الوجوب التأخير اللي احنا قاعد نتحدث عنه، يستكشف عنه تبعاته، يعني يكشف عنه تبعاته وآثاره وخواصه. منين نتلمسه؟ نتلمس هذا الوجوب الجديد، السنخ الخاص. يقول افرض احنا ما نعرف كون وحقيقة الوجوب التأخيري، لكن نعرفه من آثاره ومن خواصه. وراح يذكر بعض خواصه، يذكر ثلاثة من خواصه. يستكشف عنه تبعاته، هاي تبعاته يعني شنو؟ يعني توابعه، مو هيجي. هاي للمرة الثانية المصنف يعبر عن التوابع بالتبعات. التبعة يعني الذنب، تبعة يعني الذنب، أما التابع يعني الأثر والخاصة. فمقصود من المصنف من التبعات يعني التوابع. شنو هاي التبعات؟ يقول أولا من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر. هذا الأثر، هاي الخاصية ما موجودة بالوجوب التعييني، موجودة بالوجوب التأخير. لا يجوز تركه، مو مطلقا لا يجوز تركه في ظرف ترك الآخر، أما إذا جاء بالآخر فيجوز تركه. هاي الخاصية الأولى، هاي ما موجودة بالوجوب التعييني. الوجوب التعييني لا يجوز تركه مطلقا بدون استثناء، من استثنى هذا أولا. ثانيا وتر نعم هو هذا الوجوب واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه عن الوجوب بتبعاته، بتبعات الوجوب يعني مقصوده يكشف عنه بعض تبعاته. لا مو كاشف، مكشوف عنه، يستكشف عنه يعني ينكشف من خلال بعض آثار من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر، هذا أولا. ثانيا وترتب الثواب على فعل الواحد منهما، هذا ثانيا. ثالثا والعقاب على تركهما يعني معا. احنا بينا المصنف مو كل شيء مبين هاي الآثار، بينا قلنا بالنسبة إلى الثواب إذا فعل الفعلين لا يستحق إلا ثوابا واحدا، أما بالنسبة إلى الوجوب التعييني فيستحق ثوابين. بالنسبة إلى العقاب إذا ترك الفعلين معا لا يستحق إلا عقابا واحدا، بالنسبة إلى الوجوب التعييني يستحق عقابين. هاي بعض الامتيازات يمتاز هذا الوجوب عن الوجوب التعييني. ثم بعد ذلك يقول فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو إلى آخر العبارة. بعد أن بيّن المصنف، أولاً المصنف استعرض الأقوال الأربعة، ثم بعد ذلك بيّن المصنف تحقيقه، بيّن تحقيقه وقال أن الغرض إما أن يكون متحداً وإما أن يكون متعدداً. إذا كان متعدداً ما عندنا وجوب تخييري، مو إخواني؟ إذا كان عندنا الغرض واحداً، هاي نقطة مهمة شوية حرية بالانتباه. إذا كان عندنا غرض واحد، افرض أن الخطاب ذكر شيئين أو ذكر أشياء ثلاثة، قلنا غرض الخطاب من ذكر هاي الأشياء الثلاثة مو ذكر الواجبات، وإنما الواجب واحد هو الجامع، وإنما ذكر مصادقه، مصادق الواجب. ولذلك قلنا عندنا وجوب تعييني واحد متعلق بالجامع، والتخير تخير شنو؟ تخير عقلي لا شرعي. إذن بالحقيقة هاي الصورة خارجة عن الوجوب التخيري، هاي الصورة خارجة عن الوجوب التخيري. حتى نفترض وجوبا تخيريا لابد من تعدد الأغراض، هذا لابد أن نلتفت له. فإذن الكلام كل الكلام لابد أن يكون مع تعدد الأغراض، ومن يتكلم عن الوجوب التخيري في ظرف وحدة الغرض يكون متوهما، مع وحدة الغرض الواجب يكون واحدا والتخير يكون عقليا. زين، إذا كان التخير عقليا ليش الشارع المقدس يذكر المصادق؟ نقول إنما يذكر المصادق لأن العقل لوحده قد لا يهتدي إلى ذكر إلى المصادق، فالشارع المقدس مباشرة يذكر المصادق. زين، فإذن ظرف الحديث عن الوجوب التخييري وتصوير الوجوب التخييري هو ظرف تعدد الأغراض. إذا كان كذلك نجي إلى الأقوال المذكورة سابقا، قلنا في النحو الثاني فيما لو تعدد الغرض المصنف اختار القول الأول، اختار القول الأول، لذلك هو راح يرد على القول الثاني والقول الثالث والقول الرابع. أما القول الثاني شنو كان يقول القول الثاني؟ القول الثاني يقول أن الوجوب واحد والواجب واحد، وأحد هاي الأمور أو الأمرين هو الذي يتصف بالوجوب، لكن شنو؟ لا على التعيين، لا على التعيين. الواجب شيء واحد لكن لا على التعيين. هذا شنو المقصود به لا على التعيين؟ أشرنا سابقا هذا يحتمل فيه أحد أمرين، حينما يجي واحد يقول الواجب أحد الأمرين لا على التعيين، يحتمل أن يكون مقصود لا على التعيين مفهوما يعني مفهوم غير المعين، ويحتمل أن يكون مقصود من غير المعين، غير المعين مصداقا، يعني مصداق ما لا تعين له، ما لا تعين له مفهوما، يعني فتشيء مفهوم ما معين أو فتشيء مفهوم معين لكن مصداقه غير معين. ما لا تعين له هو إما مصداقا وإما مفهوما. إما مصداقا هذا الثاني اللي ذكرناه، هذا واضح البطلان، أن يتعلق الأمر بشيء غير معين المصداق، بشيء غير معين من حيث المصداق، هذا ما له معنى. ليش؟ لأن ما لا تعين له هو مصداقا خارجا، هذا لا يمكن أن يكون متعلقا للغرض، موضوعا للغرض. يعني ما يمكن أن يكون الشيء اللي ما له تعين خارجي أن يكون متعلقا أن يكون موضوعا للغرض. ليش؟ لأن الذي يحقق الغرض هو منه، هو الوجودات الخارجية. الصلاة خارجين هي التي تحقق النهي عن الفحشاء والمنكر. الوجود الخارجي هو موضوع الغرض، هو الذي يحقق الغرض. فإذا كان عندنا شيء من الأشياء ما متعين خارجين، هذا ما يمكن أن يحقق لنا غرضا، وبالتالي لا يمكن أن يكون متعلقا للأمر، ما يكون متعلق للأمر. ليش؟ لأن متعلق الأمر هو منه، هو الذي يحقق الغرض. فإذا ما كان متعين خارجا لا يمكن أن يكون متعلقا للأمر. الأشياء الموجودة في الخارج لا بد أن تكون متعينة من حيث المصداق، يعني ما يمكن أن يوجد الشيء خارجا من دون أن يتعين مصداقا. لذلك ذكروا في محله، وهي قضية محسوسة ومدركة بالوجدان، أن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. الإنسان حتى يوجد خارجا لابد أن يتشخص في ضمن خصوصيات زيد أو عمرا أو خالد أو غير هاي المصادر. أما أن يوجد الإنسان يقول والله شفت إنسان خارجا، يقول منو شخصنا يا، يقول ما كان مشخص هذا، لا هو زيد لا هو عمر، هذا ما موجود، ماكو شيء إنسان. الشيء لكي يوجد خارجا لا بد أن يتعين. فإذا فرض أن شيئا غير متعين خارجا لا يمكن أن يوجد في الخارج. فإذا لم يوجد في الخارج لا يكون موضوعا للغرض ولا يكون متعلقا للأمر. هذا ما لا تعين له مصداقا. هو قال في تصوير الواجب التخييري، قال الواجب شيء واحد من هاي الأشياء الثلاثة لكن غير معين، غير معين مصداقا ما يمكن، وغير معين مفهوما، هذا الاحتمال الآخر اللي ذكرناه، غير معين مفهوما. أولا هذا ما يمكن تصوره وحضوره في الذهن. أقول لك والله اتصور لي مفهوم الإنسان، تتصور مفهوم الإنسان، اتصور مفهوم الأسد، تتصور مفهوم الأسد. لكن أقول لك تصور مفهوما غير معين، قل شلون أتصوره؟ ما يحضر هذا، هذا ما يوجد حتى في الذهن. لكن على تقدير وجوده في الذهن هذا ما إلى مصداق لما بينا سابقا، قلنا اللي ما إلى تعين لا وجود له وهو خارج، فلا يمكن أن يتعلق الأمر بمفهوم لو سلم حضورة الذهن لا وجود له هو خارج. الشارع المقدس شلون يأمرنا بشيء ما يمكن أن يوجد خارجه؟ هذا تكليف غير المقدور، هذا التكليف قبيح، أن يأمرنا بمفهوم ما لا تعين له. فإذا مصداق ما لا تعين له هو، هذا غير موجود فلا يكون متعلقا للغرض والأمر. مفهوم ما لا تعين له هذا إذا وجد في الذهن جدلا لا موضوع ولا مصداق له وهو خارجا فلا أمر به. فإذا هاي في الحقيقة قضية باطلة، أن يقال أن الأمر تعلق بغير المعين، لا غير المعين مصداقا ولا غير المعين مفهوما. مضافا إلى قضية واضحة وبسيطة، أن الغرض إذا تعدد، إحنا وين قاعد نحكي إخواني؟ في ظرف تعدد الغرض لو في ظرف الوحدة؟ في ظرف تعدد الغرض. في ظرف تعدد الغرض لا معنى لأن يدعى أن الواجب شيء واحد، ما يمكن، ما يمكن. إذا تعددت الأغراض تعددت الأوامر وتعددت الواجبات، ما يصير أنت تقول الغرض متعدد لكن الواجب واحد، هذا أمر باطل ما يمكن الالتزام به. ليس لأن الغرض والأمر بمنزلة العلة والمعلول. نعم نعم، يمكن أن يكون مراد صاحب هذا القول، شوية التفتوا أخواني، يمكن أن يكون مراد صاحب هذا القول من قال أن الواجب شيء واحد غير معين، يمكن أن يكون مقصوده أن الواجب هو الجامع بين هذه الأشياء، مقصود الجامع، لكن عبر بتعبير مهم قال واحد غير معين، يعني مقصود أحد الأشياء يعني الجامع. إذا كان مقصود هكذا فهذا يكون مقبول ولا بأس به ولا يرد عليه إشكال، لكن مقبول في النحو الثاني لو في النحو الأول، في النحو الأول يكون مقبولا فيما إذا اتحد الغرض، وحينئذ يكون خارجا عن محل الكلام، لأن إحنا قلنا محل كلامنا في الوجوب التخييري لابد أن يكون مع تعدد الغرض، فأن يصور ويبين الوجوب التخييري في ظرف وحدة الغرض هذا التوهم واشتباه. الوجوب التخييري لابد أن يفترض مع تعدد الغرض، تعلق الأمر بالجامع هذا لابد أن يكون مع وحدة الغرض فيكون خروجا عن محل الكلام. هذا بالنسبة إلى القول الثاني. أما القول الرابع، المصنف قدم القول الرابع على القول الثالث. أما القول الرابع، شنو القول الرابع؟ القول الرابع قال أن الواجب هو المعين عند الله تبارك وتعالى، وهو المعين عند الله وهو الذي يعلم أن المكلف سيختاره. هذا الواجب بالواجب التخييري، بالواجب التخييري الإطعام والصيام والعتق، الواجب واحد معين عند الله مثل الصوم. شلون معين؟ يقول هو اللي يعلم أن المكلف راح يختار، هو صحيح أوجب الأمور الثلاثة لكن هو يدري أن الواجب خصوص الإطعام، لأن هذا المكلف لا راح يصوم ولا راح يعتق، راح يطعم، فالواجب هو هذا المعين. هذا يرد عليه ما ذكرناه أخيرا، هذا اللي ذكرناه أخيرا، قلنا أن الغرض إذا تعدد لا بد أن يتعدد الواجب. أما أن تجي تقول أن الغرض متعدد والواجب واحد هذا لا يكون مقبولا، سواء كان الواجب الواحد متعينا كما هو على القول الرابع أو غير متعين كما هو على القول الثاني. يعني هذا الإشكال اللي ذكرناه أخيرا على القول الثالث هذا إشكال ذو شعبتين، يرد على القولين، يرد على القول الثاني ويرد على القول الثالث، مضافا إلى لزوم لوازم باطلة فاسدة على هذا القول. أولا مثلا اختلاف المكلفين فيما يختارون، هسه زيد قد يختار الإطعام، عمرو قد يختار الصيام، وهذا شنو معناه؟ معناه أن الواجب بالنسبة إلى زيد يختلف عن الواجب بالنسبة إلى عمرو، وهذا خلاف ما اتفقوا عليه من الاشتراك، الاشتراك وأن الحكم الشرعي شيء واحد بالنسبة إلى جميع المكلفين. زيد يختار الصيام، عمرو يختار الإطعام، شنو الواجب؟ صاحب هذا القول يقول كل واحد يجب عليه ما يختاره، هذا اختلاف بالواجبات. عود ليش يجب على زيد الإطعام ويجب على عمرو الصيام؟ هذا لازم باطل. إذا ترك المكلف اللازم الثاني، إذا ترك المكلف الجميع لا صام لا أعتق لا أطعم، شنو الواجب؟ الواجب هو قال الواجب ما يختار المكلف، زين إذا المكلف ما اختار يعني هذا لا يجب عليه شيء، وهذا خلف افتراض الوجوب، وجوب يعني الإلزام، الوجوب يعني المنع من الترك، أنت إذا خليت القضية بيد المكلف، المكلف شنو يختار يجب عليه، إذا ما اختار شيئا لا يجب عليه شيء، وهذا يعني انقلاب الواجب إلى الشنو، إلى المباح، يصير مباح، إذا يريد يختار يصير واجب، إذا ما يختار ما يصير واجب، إذا فعل الجميع سوف لا يمتاز الواجب عن غير الواجب، هكذا لوازم عديدة. وهنا ذكرنا سابقا أن الأشاعرة والمعتزلة تقاذفا هذا القول ونسب كل إلى صاحبه، هذا القول الرابع. القول الثالث والأخير، القول الثالث والأخير قال هو أن الواجب الجميع، يعني الوجوب يتعلق بجميع هاي الخصال، الخصلتين أو الخصال، لكن على سبيل الوجوب التعييني، مو هذا القول الثالث. القول الثالث يقول الوجوب يتعلق بالجميع لكن على سبيل الوجوب التعييني، غاية ما في الباب، غاية ما في الباب أن الوجوب يسقط بالإتيان بأحد الشيئين أو الأشياء. هو هيك قال، الإطعام واجب تعييني، الصوم واجب تعييني، العتق واجب تعييني، لكن هاي الواجبات تسقط بالإتيان بأحد تلك الأشياء. هذا يرد عليه أن الأغراض القائمة بالأشياء المتعددة، مو إحنا نفترض أن عندنا أغراض متعددة، الأغراض القائمة بالأشياء المتعددة إما أن تكون ممكنة الاستيفاء جميعا ويمكن أن تجتمع في الوجود ولا تتنافى فيما بينها، وإما أن لا يمكن استيفاءها جميعا لوجود التنافي كما ذكر المصنف. إحنا نسأله هذا صاحب القول الثالث، نقول هاي الأغراض اللي ثابتة المتعددة يمكن للمكلف أن يجمع بينها لو لا؟ إذا أمكن الاستيفاء، إذا أمكن الاستيفاء بأن لم تكن متنافية ويمكن أن تجتمع في الوجود، فلا مبرر للالتزام بالسقوط بالإتيان بالبعض طالما كانت الوجوبات شنو، هو يقول تعيينية. يقول إذا كان أكو وجوب تعييني للصوم ويمكن أن يستوفي مصلحة الصوم، عود ليش إذا جاء بالإطعام يسقط عنا وجوب الصوم؟ طالما أنت تقول الوجوب وجوب الصوم وجوب تعييني ويمكن استيفاء غرضه، على أي أساس يسقط الغرض، يسقط الأمر؟ المفروض لا يسقط الأمر، لأن سقوط الأمر مع عدم استيفاء الغرض هذا شو نسميه؟ هذا نسميه تخلف المعلول عن العلة. العلة موجودة، الغرض قائم، يطلب من العبد ومن المكلف استيفاءه لكن الشارع المقدس لا يأمر. هذا شنو معناه؟ معناه أن الشارع المقدس يفرط بأغراضه، يقول الصوم بغرض ويمكن استيفائه، العتق بغرض ويمكن استيفائه، الإطعام بغرض ويمكن استيفائه، يقول أنت ما إن تصم حتى تسقط عنك الوجوبات جميعا. يقول له أنت ليش فرطت بالغرضين الآخرين؟ هذا تفريط منك بالغرضين، غرضان ملزمان يمكن استيفائهما والوجوب وجوب تعييني. في مثل هاي الحالة أي نعم يعد ممتثلا، أي على هذا التصوير اللي احنا من التزم به يعد ممتثلا، حقق أغراض المولى، حقق أغراض المولى. بس احنا نقول لا، نقول هو يقول وجوب تعييني والأغراض يمكن استيفائها، عود ليش يسقط البقية بالإتيان بالبعض؟ هذا فيما إذا كانت الأغراض ممكنة الاستيفاء، أما إذا لم تكن الأغراض ممكنة الاستيفاء وكانت متنافية لا تجتمع بالوجود، فحينئذ إذا كان كذلك بعد لا موجب ولا مبرر للوجوب التعييني. إذا كان المكلف ما يمكن إلى أن يجمع بين الأغراض، المفروض لا ينبغي للمولى أن يطلب هاي الأشياء الثلاثة على سبيل التعيين، هذا تكليف بغير المقدور، هذا قبيح، هو ما يمكن أن يجمع. مثل هذا العبد اللي ما عنده إلا طعام واحد، ويقول له يجب عليك إطعام الضيف وجوبا تعيينيا ويجب عليك إطعام الولد وجوبا تعيينيا. هذا ظلم قبيح ما يمكن أن يصدر من المولى الحكيم. يقول له أنت شلون تكلفني بوجوبين تعيينيين مع عدم إمكاني الجمع بين الغرضين؟ فإذا إما أن تكون الأغراض ممكنة الاستيفاء فحينئذ لا مبرر لسقوط الباقي بالإتيان بالبعض، وإما أن لا تكون ممكنة الاستيفاء فلا يمكن حينئذ أن يكون الوجوب تعييني. هذا إشكال المصنف على القول الثالث. قال هو بعد أن بيّن فرغ من النحو الثاني إجا قال فلا وجه في مثله للقول الثاني ولا للقول الرابع ولا للقول الثالث. قال فلا وجه في مثله، في مثل هي يعني شنو؟ أحسنتم، في مثل ما لو تعدد الغرض سيدنا، مو في مثل الواجب التخييري. احنا قاعد نتحدث عن الواجب التخييري واضح، بس احنا قلنا الوجوب التخييري انما يفترض في ظرف تعدد الغرض. احنا قلنا انه هو اذا اتحد الغرض هذا خارج عن الوجوب التخييري، يكون عندنا وجوب تعييني واحد متعلق بالجامع والتخيير عقلي كما افاد المصنف. انما ينفتح المجال للوجوب التخييري فيما اذا تعدد الغرض. هو قال فيما اذا تعدد الغرض احنا نلتزم بالقول الاول، فلا وجه للقول الثاني ولا للقول الثالث ولا للقول الرابع. قال فلا وجه في مثله فيما لو تعدد الغرض، اذا تعدد الغرض لابد ان يتصف الجميع بالوجوب لكن بنحو خاص من الوجوب اللي الى المميزات الثلاثة المتقدمة. فلا وجه للقول بكون الواجب هو احدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما كما هو واضح. بينا ليش لا مصداقا لا مفهوما، واضفنا شيء بسيط رد كلش واضح وبسيط، نقول مع تعدد الغرض ما إلى معنى أن يكون الواجب واحد. هذا القول الثاني. يقول نعم هذا يمكن أن نحسن الظن بهذا القول الثاني بأن حمله على الصورة الأولى والتعلق بالجامع. يقول إلا أن يرجع هذا القول الثاني اللي يقول أن الواجب الواحد لا بعينه، إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول. هو شنو الملاك الأول؟ ملاك ما لو كان الغرض واحدا اللي ذكرناه بالدرس السابق، من أن الواجب هو قاعد يبين من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما بين الشيئين. هذا أحسنتم، هذا اللي قلنا خروج عن محل الكلام وما له معنى أن نتحدث عن الوجوب التأخيري في ظرف وحدة الغرض. هذا القول الثاني. إجا المصنف للقول الرابع، هو خالف بالترتيب لنكتة على مود يقول تدبر بالأخير، ما يريد يسوي تدبر بالنص، يريد يسوي تدبر بآخر الدرس. يقول ولا أحد هما معينا، ولا أحدهما معينا، هذا أحد الأمور معينا، هذا يا قول القول الرابع، لكن معينا عند من؟ عند الله تبارك وتعالى. ليش؟ لأن القول الثالث يقول الواجب الجميع لكن على سبيل الوجوب التعييني. هذا القول الرابع. يقول ولا أحدهما معينا مع كوني. ليش؟ شنو الإشكال؟ يقول إذا أمكن الاستيفاء مع كوني، لا عفوا، مع كوني كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض. هذا اللي قلنا أن إذا كانت الجميع مستوفية لغرض وكل واحد من هاي الأمور الثلاثة وافية بغرض، ما له معنى أن يكون الوجوب واحد. إذا تعددت الأغراض لابد أن تتعدد الواجبات، فما يصير تقول خصوص الصوم واجب مع أن الإطعام إلى غرض، العتق إلى غرض، لابد أن يكون الجميع متصفا بالوجوب لوجود الغرض، هذا اللي يقول عنه مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض، هذا القول الرابع. القول الثالث كان يقول، القول الثالث يقول الواجب الجميع، كل واحد يتصف بالوجوب لكن على سبيل الوجوب التعييني، على سبيل الوجوب التعييني لكن مع سقوط الباقي بالإتيان بالبعض، هيك كان يقول القول الثالث. يقول ولا، هاي ما موجودة في بعض النسخ، هاي العبارة اللي راح نقرأها المفروض موجودة. يقول ولا كل واحد منهما تعيناً، تعيناً يعني مقصودة تعيناً، هاي المرة الثانية المصنف يعبر عن الوجوب التعييني بالواجب التعيني. ما عندنا شيء اسمه واجب تعيني، عندنا واجب عيني في قبال شنو الكفاية، وعندنا واجب تعييني في قبال التأخير اللي قاعد نتحدث عنه. أما وجوب تعيني هيك اصطلاح ما عندنا، لكن المصنف هاي للمرة الثانية في بعض الأبحاث السابقة أيضا مر علينا يعبر عن الوجوب التعيني أحيانا بالوجوب التعيني. زين، نعم،
معين،
معين، معينا أو تعينا نفس الشيء، هو مو معينا، هو تعينيا، تعيني في قبال تأخير. ولا كل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما. ليش؟ يقول بدأ عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض. إذا كل واحد بغرض ويمكن استيفاءه، عود ليش يسقط بالإتيان بذاك الثاني؟ هذا السقوط ما إلى مبرر، هذا السقوط تخلف للمعلول عن العلة، العلة موجودة الغرض، والمعلول الوجوب والأمر ما موجود. زين، ها أنت تقول ها لا نقول ما يمكن استيفاءها جميعا. يقول وعدم جواز الإيجاد كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني التعبير هو تعينا، إذا ما يمكن استيفاء الجميع ما يمكن أن يكون الوجوب تعييني بالجميع، لأنه هو ما يمكن إلى أن يستوفي. يقول وعدم جواز الإيجاب كذلك يعني تعينا تعينا مع عدم إمكانه، مع عدم إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض. إذا ما يتمكن كما لو كانت الأغراض متنافية، بعد شلون يوجب وجوب تعييني؟ لابد أن يوجب وجوبا تخيريا. ثم يقول فتدبر، هذا فتدبر مرتبط بهذا الأخير اللي ذكرناه بالقول الثالث، ولعله أخر القول الثالث حتى يبين هذا فتدبر. ويمكن أن يكون إشارة إلى أن سقوط الوجوب، مو قال يتعلق الوجوب التعييني بكل هاي الأمور مع سقوط بالإتيان بالبعض، يمكن أن يكون سقوط الوجوب عن الغير بالإتيان بالبعض هذا يكون لأجل التزاحم والتنافي بين الأغراض. عود ليش أن شوفوا إخواني، إحنا طرحنا تساؤل على هذا القول الثاني، نقول إذا كان كل واحد بغرض مستقل فكيف أن الإتيان ببعض هذه الأشياء يسقط الوجوب والأمر عن سائر الأشياء الأخرى؟ إحنا يمكن أن نجاوب نقول السقوط إنما كان لأجل التنافي، إنما كان لأجل التنافي. ليش؟ لأن إذا جئت بالأول واستوفيت الغرض ما يمكن استيفاء الأغراض الأخرى لأجل التنافي والتزاحم، وحينئذ إذا كان الأمر كذلك يرجع هذا القول إلى تحقيق المصنف، فراح يكون عبارة أخرى عن تحقيق المصنف وليس قولا آخر في قبال قول المصنف. هذا اللي يقول أن الواجب هو الجميع ويسقط الباقي بالإتيان بالبعض، هذا تعبير آخر عن تحقيق المصنف، لكن هو اشتبه وقال بالوجوب التعييني، يقول هذا مو وجوب تعييني، هذا وجوب شنو؟ وجوب تخيري. ليش؟ لوجود المانع. أكو تنافي بين الأغراض، فنقيد نقول يجب الإتيان بالأول في ظرف ترك الثاني لعدم إمكان استيفائه في فيما لو استوفى الغرض الأول، وحينئذ يرجع إلى كلام المصنف. فإذا هذا القول الثالث إذا كان المقصود به ما ذكره المصنف فيكون تاما ومقبولا، لكن تعبير آخر عن تحقيق المصنف. لكن اللي عكر عليه هو أن البعض صرح قال أن هذا وجوب تعييني يتعلق بالجميع، فما يمكن أن نرجع إلى كلام المصنف. إذا تنازلوا عن الوجوب التعييني يمكن أن يرجع إلى كلام المصنف، مضافا إلى أن مقام الإثبات احنا قاعد نتحدث كله في مقام الثبوت، مضافا إلى أن مقام الإثبات يؤيد ويقرب تحقيق المصنف ويبعد هذا القول الثالث اللي ذكرناه. هذا القول الثالث يقول وجوب تعييني يتعلق بالجميع يسقط بالإتيان ببعض الأفعال. هذا الوجوب التعييني ما يناسب الترديد في لسان الدليل وفي الخطاب والعطف بأو، العطف بأو ما يناسب الوجوب التعييني. وجوب تعييني يكون يقول و ما يقول أو. فإذا احنا كلامنا ملتفتين، احنا ما قاعد نخلط بين المقامات، كلامنا في مقام الثبوت لكن مقام الإثبات يقرب تحقيق المصنف ويبعد القول الثالث. القول الثالث يقول وجوب تعييني مع أن الخطاب الشرعي يردد ويعطف بأو، هذا يبعد القول الثالث ويقرب تحقيق المصنف. المصنف يقول وجوب تخييري، ومن المعلوم أن أو دال على التخير كما قرأنا بالنحو، أو تدل على التخير، تخير بين الشيئين أو الأشياء، فحتى مقام الإثبات يؤيد كلام المصنف لعله. فهو لذلك هو أمر بالتدبر. وصلى الله على محمد وآل محمد. أعتذر أخرتكم اليوم أربعاء. سيدنا عندكم درس الدقيقتين.